الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 من كتاب آيات الإلمام ببعض آيات الأحكام. قال رحمه الله: من آيات الظلم الشامل لغصب المال، أي أن الظلم بابه عظيم، قد يقع في الأموال وقد يقع في الأعراض. والذي يقع في الأعراض قد يقع في الأبدان وقد يقع في المعان، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجاه عن عبد الله بن عمر، وجاء عن جابر رضي الله عنه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من الظلم في أكثر المواقف اجتماعا، كما في حديث أبي بكر وابن عباس وغيره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظالم متوعد بعذاب أليم في الآخرة وبانتقام في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إلى غير ذلك. بل إن حديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وعيده عظيم، فإن الظلم منقسم إلى أقسام: أعظمه وأشده وأشره الواقع بين العباد وبين ربهم. قال الله عز وجل: يا بني، مخبرا عن لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا ديوان لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الظلم صاحبه يخلد في النار، ولهذا قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، في آيات كثيرات. فالظالم ظلما أكبر هو الكافر الذي قد خرج من ربقة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني من الظلم: ظلم بين العباد أنفسهم، وهذا مبني على المشاحة، فيحتاج الإنسان أن يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث المفلس: فيأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. وهذا إن مات صاحبه قبل أن يؤدي الحق الذي عليه، فنصوص الشريعة دالة على أخذ الحق منه، إلا إذا علم الله عز وجل منه الصدق توبة فعسى أن يرضي الغريم بما أرضاه. والنوع الثالث من الظلم ظلم بين العبد وبين نفسه، وهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ به. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم، فالأمر إلى الله عز وجل، فنسأل الله أن يتوب علينا. قال رحمه الله: الآية الأولى والثانية: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآية دلت على معنيين: المعنى الأول جواز الانتصار من الظالم، لكن ينتصر من الظالم بقدر المظلمة، ما يكون الظالم قد أصابه بشجة فيقوم بقتله، هذا اعتداء وظلم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا أسرف في القتل كان ظالما، وإذا أخذ الغريم بقدر جنايته جاز له ذلك، وإن عفا وتجاوز وصبر فهذه أكرم المراتب. يقول الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي بعد أن ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم من مطلب. ولهذا استدل بعض أهل العلم أن من قتل قاتل وليه بدون ظلم ولا شطط أنه يجوز له ذلك وإن لم يرجع إلى الحاكم، ولا يطالب بقصاص ولا بنحو ذلك. إنما السبيل، أي الذين يؤاخذون والطريق يقع عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ينقصونهم حقوقهم ويهضمونهم مالهم ويبغون في الأرض بغير الحق. والبغي من الظلم، وهو من أشد أنواع الظلم، نسأل الله السلامة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مثل البغي والعقوق. وقوله بغير الحق، قد يقال هذه صفة كاشفة، فليس هناك بغي لا بحق ولا بغير حق، فالبغي كله حرام، إلا أن التوجيه يكون، قد يكون الأمر يظهر للناس أنه بغي وهو في نفس الأمر ليس ببغي، فهذا وإن سمي بغي على يعني حسب ما رؤي منه، إلا أنه بحق فصاحبه معذور. أولئك لهم عذاب أليم، أي الظالمون لهم عذاب أليم. ومن أعظم الظلم بعد الشرك الظلم بالقتل، الظلم بالقتل، وستأتي أحكامه في باب مستقل. ثم الظلم بأخذ المال، أخذ المال، ولهذا كان الظالم بأخذ المال كالسارق يجب عليه القطع، وإن كان الظالم بأخذ المال بقطع السبيل وجب أو تعين عليه القطع رجله ويده من خلاف، أو يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وإن كان الظالم بالعرض فيتفاوت، إن كان القذف بالزنا أو اللواط أو ما شابه ذلك من الفواحش فهذا حده ماذا؟ الجلد، 80 جلدة جلد المفتري. وإن كان قد ظلم نفسه هو بجريمة الزنا أو اللواط ف فالملاوط يقتل، وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. والزاني إن كان محصنا رجم، وإن كان ثيبا جلد. فالشاهد أن الله عز وجل قد رتب أحكاما يجب على الناس المصير إليها، نسأل الله السلامة. ومن الظلم الغيبة والنميمة، وهذا الباب قل من يسلم منه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومع ذلك أهل السنة يعتقدون أن من مات من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هو ذاك الذي يلعب بالهاتف؟ يا ابني أنت كأنك ما أنت مؤدب، تقرب سفيه. قم أنت من خلف يسمع كلام الله وكلام رسوله يلعب في الهاتف، نعوذ بالله من غضب الله. ماذا كنا نقول؟ نعم. ومن الظلم الغيبة والنميمة والكذب والبهت وغير ذلك من أنواع الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. مسألة صاحب المعصية الظالم، إن كان ظلمه الشرك الأكبر فهو مخلد في النار إن مات عليه، وإن كان المعصية فيما دون الشرك فإنها داخلة تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشاعر: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك مني ما كنت تخاف من خلق أو كذا. لا نسمح باللعب بالهاتف ونحن ندرس، وقد أنكرت عليه قبل يومين وهو يلعب بالهاتف، واليوم مرة ثانية يلعب بالهاتف. يا أخي اسمع الدرس، اسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يرحمك وتجاوز عنك. ثم بعد ذلك إذا انتهى الدرس كل يعود إلى حاله. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على بعض أصحابه لما جعلوا يستأذنوه قرب من المدينة، فجعل كل منهم: يا رسول الله أذن لي، يا رسول الله أذن لي. فقام خطيبا فيهم وقال: ما بال أحدكم يكون شق الشجر الذي إلى رسول الله أبغض إليه من الشق الآخر؟ فبعد ذلك نهوا عن الاستئذان، يخرج معه ويدخل معه. فالشاهد أن بعض التصرفات قد تغضب. الحلقة العلمية لها آدابها، الذي يريد أن يستفيد يتواضع للعلم، تواضعوا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يتعلم منكم. قال: من آيات الظلم الشامل لغصب المال الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفي الإصطلاح: نقص ذي الحق حقه عدوانا، تفريطا في واجب أو انتهاك لمحرم. وغصب المال الاستيلاء عليه قهرا بغير حق. والظلم كله محرم لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والفواحش ظلم، ظلمها عظيم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم عن أبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. قيل معنى طوقه أي حمله، وقيل معنى طوقه أو جعل على عنقه كالطوق يحمله يوم القيامة وكله بلاء، نسأل الله السلام. قولوا لأصحاب الأراضي هؤلاء الذين يتقفزون على الأراضي ويأخذونها بغير حق، كيف سيكون مصيرهم يوم القيامة إذا كان من ظلم شبرا شبرا؟ كيف بمن يأخذ أرضية كاملة ويبني فيها بيتا؟ بل ربما بعضهم يغصب بيوتا في صنعاء، فترة من الفترات أحدهم يستأجر البيت، ثم إذا جاء صاحب البيت يقول: ما عندي لك شيء، يأخذه غصبا وظلما، أعوذ بالله من الظلم. وقال رواه البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، رواه البخاري. عمن عندك يا سليمان؟ رواه البخاري عمن عندك يا يوسف؟ أبا الخير عن أنس، وراه مسلم عمن؟ هذا من الإشكالات التي تطرأ على بعضهم، ربما يقول متفق عليه، وهو اللفظ صحيح في البخاري ومسلم، لكن في البخاري عن أنس وفي مسلم عن جابر رضي الله عنهم جميعا. ومثله حديث: كل معروف صدقة، رواه البخاري عمن؟ ورواه مسلم عن جابر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، هذه خارج الصحيح، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه البخاري. والله أعلم، تأكدوا يا أخوة إذا كانت في البخاري حقيقة. وأبشاركم، وفي رواية: إلى يوم تلقونه، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قوله تلقون ربكم يستدل بها أهل العلم على رؤية المؤمن لربه يوم القيامة، فإن اللقي لا يكون إلا بمعاينة. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم النحر بمنى في حجة الوداع. هذا الحديث له طرق كثيرة، خرجتها في كتابي أحكام الدم المعصومة. قال: تفسير الكلمات: ولمن انتصر لمن انتقم بأخذ حقه ممن ظلمه، واللام للابتداء، ومن شرطية ظلمه، ظلم الظالم إياه، فالمصدر مضاف إلى مفعوله، فأولئك الفاء رابطة لجواب الشرط، واسم الإشارة يرجع إلى من في قوله ولمن انتصر باعتبار المعنى. فأولئك، نعم، من سبيل، من طريق، يلامون به ويؤاخذون، يظلمون الناس ينقصونهم حقوقهم. هذا البخاري. نعم، في البخاري في رواية. إذن استفدنا اليوم فائدة لم نكن نحفظها من قبل، وأن الحديث فيه زيادة: وأبشاركم، والبشرة هي الجسم الخارجي، دماءكم حرام كالقتل ونحوه، وأموالكم حرام وأعراضكم حرام كالسب ونحوه، وأبشاركم حرام كالضرب ونحو ذلك. يظلمون الناس، ينقصونهم حقوقهم، ويبغون يطلبون بالعدوان ما ليس لهم بغير الحق ببيان للواقع. عذاب عقوبة أليم مؤلم أي موجع. المعنى الإجمالي يبين الله تعالى في هاتين الآيتين أن من ظلم فانتقم من ظالمه فليس عليه لوم ولا مؤاخذة، وإنما اللوم والمؤاخذة على الذين ينقصون الناس حقوقهم أو يعتدون عليهم بطلب ما لا حق لهم فيه عدوانا. ويبين تعالى ما يستحقه هؤلاء الظالمون الباغون، وهو العذاب الأليم. من فوائد الآية: واحد، جواز الانتصار، جواز انتصار المظلوم لنفسه من ظالمه. المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. اثنين، أنه لا يجوز لومه أو مؤاخذته على انتصاره، لكن لو عفا أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثلاثة، تحريم ظلم الناس والبغي عليهم، وهو شامل لغصب الأموال وغيره. أربعة، أن على الظالمين الباغين اللوم والمعاقبة بما يردعهم عنه في الدنيا. خمسة، أنهم مستحقون للعذاب الأليم في الآخرة. وهذه الثلاث محل الاستشهاد بالآيتين. وأنواع الغصب كثير. منهم من يغصب الإيجار، ومنهم من يغصب الأرض، ومنهم من يغصب الدار، حتى إن بعض أهل العلم جعل من أنواع الغصب أن تتخذ مكانا في المسجد ليس لك بحق. ربما تحجز مكانا للصلاة ثم تخرج إلى السوق أو تخرج إلى الحاجة. عند شيخ الإسلام وبعض أهل العلم هذا المكان مغصوب، والصلاة في المكان المغصوب اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى صحتها مع الإثم، وذهب بعضهم إلى بطلانها، فليتفطن لذلك. ومن الغصب أن تأخذ ثوب أحدهم وتصلي فيه غصبا، أو تأخذ عمامته أو غير ذلك. فالظلم ظلمات ينبغي الإنسان أن يتحرز منها، وأن يكون على حذر، لا يأخذ إلا ما هو له. وفي حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي أراد أن يخرج حق أخيه: أما إنك لو أخذته ظلما، يعني لوجدت الله وهو عليك معرض، أو وهو عليك غضبان، وفي رواية وهو عنك معرض. فالأموال شأنها عظيم، ينبغي الإنسان ألا يأخذ إلا ما كان حقا له. ونسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. أحيانا قد يكون بين بعضهم يعني مداخلة، وربما ما يستأذن، ويخشى من عواقب هذا الأمر والله. وكثير من الناس ما يكون عنده عفو وصفح، يعني بحيث أنه يعفو عمن أخذ منه شيء بدون علم أو بدون قصد أو حتى أخطأ. الإمام أحمد كان يقول: اللهم لا تعذب أحدا من المسلمين بسببي، أو نحو ذلك. قال: لا أحب أن يعذب الله أحدا من المسلمين بسببي. فهكذا، أذكر مرة قتل أحدهم في دماج رحمه الله، رفع درجته وأعلى منزلته. المهم، قلنا: من عنده له شيء فليأتي. مضت سنين ونحن لا نعلم بمطالب، وإذا بأخته ترى في المنام أن أخاها يقول: اسقوني أو عالجوني أو نحو ذلك. فاتصلوا بي من أجل الرؤيا، فقلت: هذا عليه حق، هل تعلم حق؟ قالوا: ما نعلم بشيء، وقد قضينا عنه كل شيء. بعد 3 سنين يتصل أحدهم بي ويقول فلان عنده 36,000. قلت يا أخي قد أعلنا، لأنه وضع عنده ذهب رهن والذهب ضاع، والرجل تحمل الذهب في ذمته. هداك الله، يعني 3 سنوات ميت في قبره، يحتاج إلى أن يرفع عنه هذه المظلمة، ما تخبر أو حتى تعفو أو تبلغ الناس. فالشاهد أن حقوق الناس ثقيلة على النفوس، وثقيلة عند الله، وثقيلة في القبر، وثقيلة يوم القيامة. فالإنسان ينبغي له إذا كان يخالط أن يعفو بين الحين والآخر، يعفو عمن ظلمه. أحيانا يكون عند واحد لك كذا كذا 1000 ريال أو كذا كذا 100 ريال سعودي أو نحو ذلك، يعني لو قدر الله عليه بموت أو شيء لم تجده عفوت عنه ما ضرك، المال قد ضاع قد ضاع. وإذا أبقيتها ليوم القيامة ربما تضرر أخوك بعذاب، أو يوم القيامة ما هناك مسامحة، ما هناك إلا هات حقي. لكن الآن أنت إذا عفوت نالك الأجر العظيم من الله عز وجل، نالك الأجر، نحن أحق بذلك منه. يقول الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسداد والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.